أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. الجهة السادسة من جهات البحث عن قاعدة اليد في أمارية اليد على ملكية المنفعة وملكية الحق. كما ذكرنا سابقا، القدر المتيقن من مضمون القاعدة، قاعدة اليد، هو دلالة اليد على ملكية العين. هذا مما لا خلاف فيه. إنما الكلام والبحث في شمول القاعدة لملكية المنفعة، إذا كنا نعلم بأن ذا اليد ليس مالكا للعين، ولكن نحتمل بأنه مالك للمنفعة. مثلا دار موقوفة، نعلم بأن هذا الذي سكن في الدار، هذه الدار ليست ملكا له، لأن الدار موقوفة، ولكن نحتمل بأنه استأجر هذه الدار. فهل تجري قاعدة اليد وتترتب آثار ملكية المنفعة؟ كذلك وقع الكلام في شمول قاعدة اليد للحق، ومثاله المعروف في الكتب الفقهية حق الاختصاص، يقولون الخام المتبدل من الخل. خب ما يعني ما دام كان خلا كان في ملك المسلم، بمجرد أنه ينقلب إلى الخمر يخرج عن ملك المسلم، لأن الخمر لا يدخل في ملك المسلم، ولكن يبقى له حق الاختصاص، يبقى له حق الاختصاص. فإذا علمنا بأن الشخص ذي اليد ليس مالكا للعين ولا مالكا للمنفعة، ولكن نحتمل بأن له حق الاختصاص أو حق آخر من الحقوق، هل تجري قاعدة اليد أو لا؟ طبعا جهة من المباحث في الأيادي المشتركة، هذا الآن بحث طويل، أنا اختصارا انتقلت إلى البحث عن هذه الجهة. المشهور هسا يقع البحث في مقامين: المقام الأول في شمول القاعدة لملكية المنفعة، المقام الثاني في شمول القاعدة للحق. أما في المقام الأول فالمشهور هو الشمول، ودليلهم هو إطلاق الأدلة، مثل موثقة يونس بن يعقوب: من استولى على شيء منه، في بعض النسخ من استولى على شيء فهو له. هذه القاعدة عامة، سواء كان الاستيلاء على العين أو كان الاستيلاء على المنفعة. في المقابل المحقق النراقي ذهب إلى عدم الشمول، وذكر وجهين: الوجه الأول ثبوتي، والوجه الثاني إثباتي. أما الوجه الأول وهو الوجه الثبوتي، أن الاستيلاء أساسا لا يتحقق بالنسبة إلى المنافع، لأن المنافع أمور غير قارة، أمور تحصل تدريجا. يعني الآن مثلا سكن هذه الدار اليوم، إذا انقضى اليوم فانتفى، يعني زالت منفعة هذا اليوم وتأتي منفعة اليوم الثاني، يعني هذه المنفعة تأتي شيئا فشيئا، من الأمور غير القارة. والاستيلاء لا يتحقق إلا بالنسبة إلى الأمور الخارجية القارة، يعني الأمور الثابتة، وهي الأعيان الخارجية. ولو فرضنا أن الاستيلاء يتحقق بالنسبة إلى المنافع، يتحقق بالنسبة إلى المنافع السابقة الفائتة، أما بالنسبة إلى المنافع المستقبلة الآتية فلا شك أن الاستيلاء غير محقق. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قصور الأدلة بالنسبة إلى رواية موثقة يونس بن يعقوب: من استولى على شيء منه فهو له. منه قرأنا الرواية سابقا، منه يعني متاع البيت. هذه الرواية التي تضمنت أنه يموت الرجل وتبقى المرأة، أو تموت المرأة ويبقى الرجل. هذه الأمتعة الموجودة في البيت لمن؟ هل هي لمن هو موجود أو إرث يقسم بين الورثة؟ فهنا ذكر الإمام يعني بناء على نسخة الزيادة: من استولى على شيء منه، يعني من متاع البيت، متاع البيت من الأعيان الخارجية. فالمحقق النراقي يقول: هذه الرواية لا تشمل المنافع. الروايات الأخرى كذلك، مثلا رواية حماد الواردة في قضية فدك، فدك هي أرض في الخارج، يعني الأعيان من الأعيان الخارجية، وهكذا الروايات الأخرى. قصور الأدلة. أيضا الإجماع: القدر المتيقن منه الأعيان الخارجية. أما الجواب عن هذين الوجهين، بالنسبة إلى الوجه الأول، أجاب المحقق الإصفهاني في بحث الإجارة، وعنده رسالة في الحق والحكم، هذه الرسالة ملحقة بحاشية المكاسب المطبوع. هناك ذكر أن المنافع لها حظ من الوجود، لها وجود بالقوة، بوجود العين، يعني بعبارة أخرى يعني وجود المقبول بوجود القابل. يعني أن سكن الدار مثلا، منفعة الدار، سكن الدار موجودة بالقوة بوجود الدار، حتى المنافع المستقبلة. فلذلك مالك الدار يمكن أن يتصرف في هذه المنفعة، مثلا يملكها للغير، يقول مثلا بعد شهر أو بعد مثلا أيام أنا أؤجرك هذه الدار مثلا من شهر كذا إلى شهر كذا. هذه منفعة، تملك للمنفعة، من الآن يملك، لأن المنفعة لها حظ من الوجود. وإذا كان لها حظ من الوجود فيصدق يتحقق الاستيلاء بالنسبة إلى هذه المنافع. يعني من هو مستول على الدار هو مستول على منافع الدار أيضا. هذا جواب الوجه الأول، أيضا ذكره السيد الخوئي بعبارة أخرى. الوجه الثاني أيضا أشرنا إلى الجواب عن بأنه في الأدلة ما هو مطلق، مثل موثقة يونس بن يعقوب. في موثقة يونس بن يعقوب حتى لو كانت على نسخة منه، من استولى على شيء منه، هذا الضمير يرجع إلى متاع البيت، ولكن المتفاهم العرفي من هذا التعبير القاعدة العامة، وإذا كانت قاعدة عامة تلغى الخصوصية عن متاع البيت. الإمام يعطي قاعدة عامة: من استولى على شيء فهو له، لا خصوصية لمتاع البيت، لا خصوصية للأعيان الخارجية. هذا بالنسبة إلى المقام الأول. بالنسبة إلى المقام الثاني أيضا المشهور، وأيضا المحقق النراقي يرى شمول القاعدة للحق، والوجه في ذلك أيضا إطلاق موثقة يونس بن يعقوب. في موثقة يونس بن يعقوب يقول: من استولى على شيء فهو له، هذه اللام لام الاختصاص، والاختصاص أعم من الاختصاص الملكي والاختصاص الحقي، فيشمل الحقوق. أيضا السيرة العقلائية عامة، يمكن أن نقول أن العقلاء يجرون قاعدة اليد في كل مورد بحسبه. إذا كان الشك في ملكية العين فتجري القاعدة لإثبات ملكية العين، إذا كان الشك في ملكية المنفعة لملكية المنفعة، إذا كان الشك في الحق تجري القاعدة لإثبات الحق.
أيضا استدل الشيخ التبريزي على الله مقامه لإثبات قاعدة اليد في الحقوق ببعض الروايات الخاصة. أنا أذكر رواية وأختم بها الحديث إن شاء الله. هي الرواية مكاتبة محمد بن الحسين أو محمد بن الحسن، مكاتبة المروية في الوسائل في الباب الخامس عشر من أبواب إحياء الموات، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين. هسه هذا في بعض النسخ محمد بن الحسين، في بعض النسخ محمد بن الحسن. هذا ما يضر، لأنه إذا كان محمد بن الحسين هو ابن أبي الخطاب ثقة، إذا كان محمد بن الحسن هو محمد بن الحسن الصفار أيضا ثقة، كلاهما ثقة، فهذا الترديد لا يضر. قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، يعني هو مالك للقرية وبالنتيجة هو مالك لهذا النهر، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى. هو أراد أن يعني يجعل طريقا للماء يمر بغير هذه الرحى، فبالنتيجة هذا الشخص يتضرر، صاحب الرحى يتضرر. أله ذلك أم لا يجوز؟ فوقع عليه السلام: يتق الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن. فالشيخ أعلى الله مقامه استدل بهذه الرواية أن الإمام قال بأن هذا إضرار بصاحب الرحى، والإضرار لا يتحقق إلا إذا كان هناك حق سابق. يعني لما يقول الإمام هذا إضرار، معناه أن صاحب الرحى له حق في هذا النهر، يثبت له حق، وإلا لو لم يكن له حق هذا يصير عدم النفع. عدم النفع ليس الضرر، الضرر هو سلب الحق والنقص بالنسبة إلى الحق. فله حق، له حق من أي جهة ثبت له حق؟ من جهة أنه له يد على هذا النهر، باعتبار أن رحاه في طريق هذا النهر فصار له حق، وبما أنه صار له حق سلب هذا الحق يكون إضرارا به ولا يجوز. ففي هذه الرواية ثبت الحق بمجرد ثبوت اليد والاستيلاء من جانب صاحب الرحى. وصلى الله على محمد وآل محمد.